الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدركنا قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام، وردد إلينا والسلام. من مما جعل الله للإنسان القدرة عليه هو الالتفات وعدم الالتفات، اللحاظ وعدم اللحاظ. الإنسان بإمكانه أن يلاحظ شيئا وبإمكانه أن لا يلاحظ، بإمكانه أن يلاحظ بعض خصوصيات الشيء دون بعضها الآخر. ليس بالضرورة كل ما يعلمه الإنسان يلاحظه. اللحاظ غير العلم، غير الالتفات. والأسماء والألفاظ توضع للملحوظ وليس للمعلوم، يعني المعلوم بوصف اللحاظ، الواضع يعلم شيئا ثم يلحظه، أي يلتفت إليه أي يتوجه إليه، فيجعل لفظا بإزاء ذلك الأمر الملحوظ. فإذا عرفنا هذا، تارة الواضع يلاحظ جميع خصوصيات الشيء التي بتلك الخصوصيات يتميز هذا الشيء عن نظرائه فيجعل له لفظا. هذا اللفظ فقط وفقط يشير إلى شيء واحد وليس إلى شيء آخر، يعني لا يمكن أن يكون اسماً ودالاً وسمة لشيء آخر. هذا مثل الأعلام الشخصية، زيد اسم لهذا، زيد ابن عمرو ابن خالد مثلاً هو اسم لهذا الشخص فقط وليس لشخص آخر. إن لاحظ جميع خصوصياته المشخصة فوضع اسم زيد له. تارة الواضح يلحظ بعض خصوصيات الشيء، يعني هذا الشيء له مثلا فيه 10 خصوصيات يلاحظ 5 منها، وهذه الخصوصيات الخمسة، هذه الخصوصيات الخمسة موجودة في أفراد أخرى مو مختصة بهذا، يعني تشخص هذا الشيء ليس بـ5 خواص، بـ5 خصائص، بـ5 مميزات، بـ10 مميزات، لكن 5 منها ما يلاحظها، يلاحظ 5 منها، يضع اسما له. هذا الاسم ايضا موضوع للخارج وليس للصورة الذهنية، ولكن كما يمكن ان يكون سمة لهذا الشيء يمكن أن يكون اسما وسمة لشيء آخر ولشيء ثالث ورابع وهكذا. هذا يصير كلي، يعني فرق الجزئي الكلي ليس بأن الموضوع له في الجزئي إيش خارج في الكلي الصورة الذهنية، لا، كلاهما في كلاهما، والذي ينبئك عن هذا هو إذا أنت أبدلت بالاسم أبدلته بالإشارة المشار إليه، في الكل والجزئي نفس الخارج، كما تقول هذا زيد وهذا رجل وهذا إنسان وهذا جسم نفسه. يعني هنا ما تقول هذا رجل المشار إليه ليس شيء آخر، أما إذا تقول هذا زيد نفس الشيء. الصورة شنو؟ الصورة كما يمكنك أن تنتزع صورة عن زيد بخصوصيته الزيدية في ذهنك ترتسم، كذلك يمكن أن ترتسم في ذهنك الصورة عن إنسانية زيد، يعني الخصوصيات التي عامر وغير زيد هم مشتركة معه في هذه الخصوصيات. يمكنك أن تنتزع الصورة في ذهنك أمر الصورة، نحن حليناه، قلنا العلم ليس بالصور، المعلم هو الحقيقة الخارجية، إنما النصب علامة عليه. الصورة الذهنية إنما شأنها شأن السمة والعلامة على الخارج، هو هذا ليس كما الاسم، اسم اللفظي هكذا. لا فرق بينهما، يعني الصورة الكلية وصورة الجزئية كلاهما موجودان في الذهن قابلان للتصور، وكلاهما غير المعلوم وغير الحقيقة، وكلاهما اسم للمعلوم، كذلك اسم الجزئي واسم الكلي. شأن اسم الكلي دوره هو أن يكون علامة للحقيقة الخارجية. الكلي موجود في الخارج، نفس الكلي موجود في الخارج. ما هو الكلي؟ الكلي ليس إلا هو هذا الماء، ما هو؟ هو نفس هذا الماء. نعم هذا ماء وهذا هم ماء وهذا هم ماء. إذا مثلا ليس الماء شيء في الذهن، الماء الكلي، نعم صورة الماء في الذهن نعم، لكن الماء حقيقة الماء في الخارج. الماء ميم وألف وهمزة لفظ موضوع لحقيقة الماء وليس لصورة الماء الذي هو اسم آخر للماء، اسم يعني اسم قلنا سمة وعلامة. رجل امرأة، رجل اسم لماذا؟ رجل علامة إشارة لهذا الحقيقة، هذا الهيئة الخارجية، لكن من دون لحاظ جميع خصوصياته. اسم لقسم من خصوصيات الخصوصيات الموجودة في زيد وعمرو بكر وخالد وهيبة، إشارة إلى هذه الحيثية المشتركة. الحيثية المشتركة موطنها الخارج، لا نختلط. نعم يمكن أيضا تصور الحيثية المشتركة، ما عندنا إشكال، كما يمكن تصور الحيثية المختصة بلا فرق. انظروا مثلا باب المثال، مثلا في بعض الأماكن، خلونا مثلا هنا مدخل النساء هنا مدخل الرجال، مثلا في فيكتب هنا مدخل الرجال يعني الرجل، وبعد يحط تحته شكل صورة مثلا علامة على الرجل، وهنا مدخل النساء يخلي الصورة مثلا بشكل أنه مثلا هذا للنساء. كما أن لفظ الرجل إشارة إلى الحيثية المشتركة بين الرجال، كذلك هذه الصورة المرسومة هنا خلي مثلا دائري وفد مثلا رجلين كأنه هذا رجل، للنساء يخلي مثلث أنه كأنه هذا مثلا تنورة للنساء الدلالة على أنه مثلا. شأن الصورة نفس شأن اللفظ، كلاهما إشارتان إلى الحقيقة الخارجية.
لا أن اللفظ اسم للصورة. إمكان انتزاع الصورة عن الحيثية المشتركة لا يكون دليلا على أن يكون اللفظ موضوع للحيثية المشتركة، كما أن إمكان انتزاع الصورة عن الحيثية المختصة لا يدل على وضع اللفظ للحيثية المختصة للصورة، الصورة المتصورة المنتزعة. كل الأمر يرجع إلى بحث العلم هنا من جديد. المعلوم ما هو؟ العلم كاشف عن الحقيقة أم كاشف عن صورة الحقيقة؟ سواء في الشخص أو في الكل ما فرق. إذا قلنا العلم يكشف عن الحقيقة، الحقيقة الواقعية في ظرف واقعيته، ظرف واقعيته الكلي هو الخارج، الماء واقعيته في الخارج وليس في الذهن، فالذهن ليس واقعيته. من هنا نحن مرة سابقا قلنا ما يسمى بالوجود الذهني يقال الشيء له أربع وجودات في المنطق يقولون، هذا غير صحيح، الشيء له وجود واحد. أما الوجود الذهني واللفظي والكتبي إشارات على الوجود الحقيقي، ليس وجود آخر للشيء. يعني هنا وأنا أكتب هنا ما، هذا ليس وجود للماء، هو وجود الماء، هذا اسم للماء، وما فرقوا بين الاسم والمسمى. اسم الشيء ليس وجودا للشيء، سمة الشيء ليس وجودا للشيء. أنت تذهب من هنا إلى كربلاء المقدسة، في الطريق تجد مثلا لافتة مكتوب كربلاء، حد صحن كربلاء من هذه الجهة، بغداد من هذه الجهة، يعني هذا هو بغداد، هذا هو كربلاء، هذا العلامة، علامة كربلاء، ليس وجود كربلاء، إشارة، ليس وجود. اسم زيد ليس وجود زيد، إشارة إلى زيد. صورة زيد ليس زيد، إشارة إلى زيد. سمة لزيد، سواء صورة المرسومة أو صورة المتصورة. من الأغلاط الكبيرة التي يعني هذه بعض الأغلاط في الفلسفة يهدم أساس علم الفلسفة، لأن كل مبانيهم على الوجود الذهني، يعني كل ما صنعوها هو حول الوجود الذهني، مثلا بحثهم موضوعهم الوجود الذهني، تصور الوجود الذهني. بعض الأشياء قابلة للتصور، الإنسان يمكن أن يتصور، حتى يمكن ما يتصوره، وحتى إذا يتصوره حينما يستخدم لفظ أحيانا ما ملتفت إلى أن له صورة في ذهنه، حتى لو ملتفت اللفظ اسم للخارج مو للصورة. بعض الحقائق أصلا لا يمكن تصوره، تصور غير ممكن، فقط لك اسم. معرفة ممكن، ها تصور ممكن، فرق بين العلم والتصور. نعم التصور يستلزم الإحاطة، التصور يعني ترتسم في ذهنك الصورة، مو زي الصورة محسوسة، مطابقة للحقيقة الخارجية. التصور يأتي فيه التطابق بين شيئين، يعني الصورة شيء آخر يطابق، مسألة التطابق، إذا صار تطابق لا بعض الأشياء غير قابلة للتصور. أما هذا مجرد دلالة، إشارة، آية، لا يصير. اسم آية ليس صورة آية، علامة للحقيقة الخارجية. خوش، إذا صار المعلوم هو الحقيقة الخارجية، فهذا الأمر المعلوم تارة يوضع اللف بإزالة جميع خصوصياته يسمى باللف الجزء، تارة يوضع اللف بهذا قسم من خصوصياته المشتركة بينه وبين شخص آخر. تقول هذا زيد، لماذا أنت تهينه؟ صديقك هذا، لماذا ما تحترمه؟ أصلا مو زيد، هذا إنسان، هذا مؤمن. شوف نفسه، صارت تلاحظ وبعد قصي لازم ما تلاحظ. إمكان انتزاع الصورة عن الحيثية المشتركة أمر، وضع اللفظ لتلك الصورة المنتزعة أمر آخر لا ملازمة بينهما. يمكنني أن أنتزع صورة عن حيثية مشتركة، يمكنك أن تنتزع صورة عن حيثية مختصة أيضا. إذا الألفاظ موضوعة للحقائق الخارجية سواء في ذلك الأعلام الشخصية والأسماء الجزئية والأسماء الكلية، موضوع له هي نفس الخالق. مثلا المولى يقول لعبده جئني بماء، ماذا الذي يريد؟ يريد الماء الذهني، صورة الماء، جئني بماء، يشير إلى أي شيء بهذا؟ يشير إلى الخارج. نعم لا يهمه هذا الماء وذلك الماء، فلما الماء اسم للمشروب الخارجي وليس لصورة المشروب. يا هشام الخبز اسم للمأكول وليس لصورة المأكول، وليس الخبز هو المأكول، اسم للمأكول. خبز خاء وباء وزاد لا يؤكل، ليس وجود الخبز وجودا له، وجودان اسم للمأكول، الماء اسم للمشروب، الثوب اسم للملبوس، النار اسم للمحرق. أفهمت يا هشام فهما تناظر به أعداءنا المتخذين مع الله إلها آخر؟ قال نعم. قال فما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت من مجلسها. ضابط في باب التوحيد أن الأسماء موضوعة للحقائق الخارجية. بعد أن عرف هشام هذا الأمر من الإمام، سنقرأ الحديث. هشام يقول ما قهرني أحد في التوحيد. هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه كان من المتميزين في أصحاب الإمام عليهم السلام، وتميزه أنه كان يأخذ أصول المعارف من أهل البيت ثم هو يفرعها، ثم هو يبلورها يؤلفها. يعني يأخذ معلومة عن الإمام وبعد هذه المعلومة يستفيد منها في شتى مجالات. يأتيك ألف شبهة، كل الشبهات بهذه المعلومة يحلها في الإمامة أو في التوحيد. في قضية مناورته مع عمرو بن عبيد في البصرة الذي قال له ماذا صنعت بذلك في البصرة؟ قال ذهبت إليه قلت له عليك عين عليك سم إلى آخره. الإمام قال من أين عرفت هذا الاستحجاج؟ قال شيء علمته منك وألفته من إني. قال هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم الموسى. وهذا طريقة أهل البيت في جواب عن الشبهات، وهذا مو أن تطرح شبهة وجواب شبهة وجواب، لا، يبين لك قاعدة اللي بهذه القاعدة ترتفع ألف شبهة. وبعد هذا دورك أنت بعد أن أخذت القاعدة من أهل البيت، الآن شو هذه القاعدة العملاقة؟ كثير من الانحرافات، انحرافات مولانا الجليل، من انحرافات النصارى قائلين بالتثليث، انحرافات أهل السنة كثير، فلاسفة عرفاء، كلها تنحل بهذه المعادلة. الأسماء موضوعة للحقائق الخارجية. وليس بالصورة الذاتية. اسم غير المسمى، اسم علامة على المسمى، دلالة دلالة على الخارج. أما إذا جعلت الاسم هو المسمى كما يكون وجود اللفظ، وجود اللفظ ليس وجوده، أو تجعل موضوعا للصورة الذهنية، تجعل في أسماء الله لا بد وأن تقول بأن الله متصور، أو أن الأسماء أيضا آلهة. يقول فعلى ما ذكرناه الأعلام الشخصية مثل زيد وعامر موضوعة للخارج بعينه، من حيث أنه شخص واحد خارجي، ويقابلها الألفاظ، يعني مقابل الأعلام الشخصية الألفاظ الموضوعة لتلك الأفراد والمصادر، لكن من حيث ذات الجوهر الذي به امتياز هذا النوع من النوع الآخر. يعني الأسماء الكلية أيضا موضوع للحقائق الخارجية، لكن من حيث ذات الجوهر، مو عوارضها، ما يلحظ عوارضها، يلحظ جوهرها. مثل إنسان وفرس وحمار. فبالحقيقة ملاك الشخصية لحاظ، شوف لحاظ، لحاظ الشيء بمشخصات الخارجية، وما قمض العين عنها يكون اللفظ موضوعا لهذا النوع الممتاز عن غيره. فالفرق بين زيد وإنسان ليس إلا من حيث لحاظ المشخصات الفردية في زيد، وعدم لحاظها في الإنسان. والمعلوم أن الإنسان هو الأفراد الخارجية من غير لحاظ ما به قوام الفردية، فقد فرقه عن زيد إنسان لا يلاحظ العوارض الفردية، المشخصات الفردية. لأن أحدهما موضوع الخارج والآخر موضوع الصور الذهنية. يعني انظر أنت إذا ما تقول بهذا المطلب، المشكلة لن تنحل حتى بالقول بأنه موضوع للصور الذهنية. حتى لو فرضنا جدلا أن اسم الكل موضوع للصورة الذهنية، خوش بعد الصورة الذهنية تنطبق على ماذا؟ تنطبق على زيد لو على عام، شو ماذا تقول؟ الصورة الذهنية تقول تنطبق على الحيثية المشتركة بين زيد وعمر. ما هي الحيثية المشتركة؟ وين؟ في الخارج وفي الذهن بعد. يعني الصورة الذهنية تنطبق على ماذا؟ تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الخارج. لما تشير إلى الخارج، لما تشير إلى الخارج بعد صار الصورة هباء منثورة، صورة بلا واقع. لو فرضنا أن اسم إنسان موضوع للصورة، خير خوش، هسه تلك الصورة الذهنية بعد تنطبق على الخارج ولا ما تنطبق؟ إذا ما تنطبق مو ما صار علم، صار جهل. إذا تنطبق على الخارج تنطبق على شنو؟ على أي شيء في الخارج؟ تقول على خصوصيات زيد، على بعض خصوصيات زيد المشتركة في تلك الخصوصيات مع خالد. صار نفس الكلام. فلماذا جعلت واسطة مباشرة؟ خل الاسم يصير اسم لنفس الخصوصيات. تجعل الاسم اسما للصورة، والصورة مشيرة إلى خصوصياته التي إلى قسم من خصوصياته، يعني تلاحظ قسم من خصوصياته وتجعل له هذه الصورة. إذا لاحظت قسم خصوصيات، خل الاسم نفسه مباشرة يكون لتلك الخصوصيات. يعني وساطة الصورة ما حلت شيء، بالتالي أن الصورة هم لابد أن يشير إلى الخارج، نفس الخارج تلاحظه. تصور ما تحل شيء. يعني هذا اللافت المكتوب الرجل وحط جوه الصورة للرجل، يعني لا يمكن أن يكون الرجل مباشرة إشارة للخارج، أو أولا الرجل إشارة للصورة، الصورة إشارة للخارج. كما أن الصورة تشير إلى الحيثية المشتركة بين الأفراد، كذلك الاسم نفس الاسم. وكذلك الكلام في غيره من الأنواع، وقد بحثنا في محله أن به تمايز هذه الأنواع بعضها من بعض، هل هو ذاتي لها أو عربي؟ هذا بحث آخر، في محل له مجال آخر. أساسا تمايز الأنواع بعضها عن بعض، إنسان عن حيوان، حيوان عن جسم، عن نبات، هذه الأنواع، هل تمايزها بالذاتيات أم بالعربيات؟ يعني ما يقال في المنطق من الكليات الخمس أن منها ذاتي منها عرضي، هل توجد التمايزات ذاتية وعرضية؟ حسب من المدارك الوحيانية أن التمايزات كلها عرضية، أن كل المخلوقات مخلوقة من مادة واحدة، من الاختلاف في الأعراض ليس ذاتي، الاختلاف ليس ذاتي في الأعراض. هذا محله ليس هنا، إن الله خلق كل الأشياء من مادة واحدة، إن الله خلق خلقا مختلفا بأعراض وحدود مختلفة، نور الله عليه السلام يقول الإمام الصابي. وقد بحثنا في محله أن ما به تمايز هذه الأنواع بعضها من بعض، هل هو ذاتي لها أو عرضي لها بالعناية العمدية من خالقها وبارئها الذي صورها وأتقنها وقدرها تحت تدبير العلمي العمدي. فتحصل أن الألفاظ أمارات للخارج كما أوضحناه، سيما في أسمائه تعالى الحسنى. هنا تبحث ثمرة البحث في المعارف الإلهية في أسم، قلنا فيما يمكن تصوره الاسم ليس موضوعا للصورة الذهنية، فيما يمكن تصوره، فكيف بما إذا لا يمكن تصوره كما في أسماء الله جل وعلا؟ الله غير قابل للتصور، ضرورة أنه لا معنى لتصوره تعالى كي يمكن وضع اللفظ في مقابل الأمر المتصور. أهل الفلسفة والمنطق في معرفة الله وقعوا في إشكالية عظيمة، لأنهم جعلوا العلم عبارة عن الحصول والحضور، فوقعوا في إشكالية معرفة الله، كيف الإنسان يعرف الله ويصدق الله؟ لابد أن يتصوره أولا حتى يعرفه، كيف يتصوره؟ ضرورة الوحي، ضرورة المدارك الوحيانية أنه جل وعلا منزه عن التصور، كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم ومردود إليكم، كيف يمكن تصور الله؟ وقعوا في إشكال، إشكال عظيم. لكن بدل ما انظروا، أنت أسست مبنى وقلت أن العلم عبارة عن حصول وحضور،
هذا لم يقم عليه برهان على أن العلم هو حصول حضور منحصر في القسمين، بالتالي تقسيم. من جهة أخرى ترى أن المدارك الوحيانية وكذلك الفطرة العقلية ينزه الله عن التصور. انظروا هنا من موارد التعارض العقل الاصطلاحي مع النقل الضروري، هذا أحد مصادرها، مع العقل الفطري تنزه الله عن التصور أمر فطري عقلي وضرورة النقل. وقد قلنا أن ضروريات النقل أمور فطرية عقلية، لماذا؟ لأن حجية النقل فطري وحجية ضروريات النقل هم فطري، بدل ما ترفع اليد عن هذا الاصطلاح، عن هذا الذي لا برهان له، جاءوا رفعوا اليد عن الأمر الضرورة الفطرية والضرورة الوحيانية وقالوا يمكن تصورها. لماذا يمكن تصور الله؟ لأن إذا ما تصور الله لا أعرفه. لماذا؟ لأن المعرف عبارة حصول حضور. من قال معرف حصول حضور؟ بأي دليل؟ بأي برهان؟ هذا ببساطة، إذا كان المعرفة مو بالله، معرفة بالحقائق بالممكنات بالصور، يلزم سفسطة. بدل ما يرفع اليد عن هذا المبنى، يرفع اليد عن هذا الأمر الضروري. هذه داء الداء الفلسفة وداء العلوم البشرية، وهذا يعني إنسان لا يتقى، يعني هو يأبى من أن يرفع اليد عن مبنى أسسه هو نفسه، يأتي ويناقش في الوحي، في الوحي الضروري، أن الله لا يتصور أمر لا يقبل الشك. هذا واضح من منهج الأنبياء أساسا. كل نزاع الأنبياء مع الأمم كان في عدم تصور الله، يعني أنهم كانوا يدعون إلى إله لا يتصور. من هنا الأمم كانوا يستنكفون، كيف نعبد إلها لا نراه ولا نتصوره؟ هذه كانت مشكلته. فإذن كون الأنبياء كانوا يدعون إلى إله غير متصور، هذا واضح من منهج الأنبياء، مع أنه عقلي فطري بديهي، لأن التصور مستلزم الإحاطة، المخلوق لا يحيط بالخالق. مع ذلك ومن ذاك الطرف كون العلم حصول حضور، هل أقيم برهان عليه؟ أنتم فقط تقسيم، ما الدليل على أن هذا هو علم؟ ما عندي، فقط مجرد دعوة. إذا وجدتم دليل على هذا، معنا دليل على خلافه، لأجل هذا الأمر الهين، لأجل يعني أن سجن صنعه لك قبل 2000 سنة من يونان، حصر العلم والحصر والحضور، أن تحرى نفسك في هذا السجن فتقول العلم ليس سوى حضور أو حصول، إذن الله لا بد إما أن تصوره أو حضور، يعني أتحد معه وحدة الوجود حتى أعرفه. وعن هذا لماذا ما تناقش في هذا؟ تناقش في لماذا تشبه الله بخلقه بدل ما ترفع عنها؟ يعني التصور وحدة الوجود كلام تشبيه، ينافي كونه أكبر، الله أكبر من أن يوصف. إذا تصورته وصفته بصفات المخلوق، تصور توصيف، توصيف يعني ماذا؟ يعني
تصور، تصورته وصفته. الله أكبر، هو منزه. ثم يرفعون شعار العلم، شعار العقل، يقول نحن وقلاء، نحن نبحث، نحن حر. يرى الفلسفة هو البحث الحر عن حقائق الأشياء، أي حرية؟ هذا إثارة، إثارة في سجن صنعه لك غيرك. تسجن نفسك في هذا السجن وتغلق على نفسك آفاق الوحي. عموما الآن حتى يوم في يومنا هذا، أصلا أكو كتاب أحدهم صنف، عنوان المقطع في الباب كيف نتصور الله، كيف نتصور الله، ثم يذكر كيفية تصور الله والذي هو عين وكفر. تصور الله كفر. كلما ميزتم بأوهامكم في أدق المعاني مخلوق مثلكم مردود إليكم. قالوا نتصور الله بالوجوه والعناوين الكلية. إن شاء الله غدا سأوافق أكثر. عصمنا الله وإياكم من هذا وعشر.